أما بعد، فيا أيها المسلمون، يقول ربنا جل شأنه في كتابه الكريم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ويقول سبحانه: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. أيها المسلمون، تمر بنا بعد أيام قليلة ذكرى الإسراء والمعراج. هذه الذكرى التي نقف عندها في كل عام لأهميتها وخطورتها ولعظيم شأنها، تلك المعجزة التي أكرم الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في فترة عصيبة جدا من فترة الحياة في المرحلة المكية من دعوته، أو في أواخر تلك المرحلة، إذ اشتد على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الأذى، وتجرأت قريش على النبي عليه الصلاة والسلام كما لم تتجرأ من قبل بعد وفاة أبي طالب وزوجته خديجة رضي الله تعالى عنها. تجرأت قريش تلك الجرأة التي بلغت بها أن حاولت قتل النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة، كما ازداد اضطهادها للصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. في تلك الظروف أكرم الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بمعجزة الإسراء والمعراج. هذه المعجزة تستحق منا التأمل الكثير، وفيها من المعاني ما يضيق الوقت عن عرضها، إلا أنني سأقف عند بعض تلك المعاني. أما المعنى الأول فهو هذا الارتباط بين تلك الظروف القاسية التي مر بها النبي عليه الصلاة والسلام، وإكرام الله تعالى له عليه الصلاة والسلام بمعجزة الإسراء والمعراج، حيث اشتد الأذى وتجرأت قريش كما ذكرت كما لم تتجرأ من قبل. عندما تعرض النبي عليه الصلاة والسلام للأذى مما اضطره للذهاب إلى الطائف، فرد أيضا من الطائف أسوأ الرد، بعدها استضافه الله عز وجل لتلك الرحلة القدسية العجيبة التي تتألف من مقطعين: المقطع الأول الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والمقطع الثاني العروج به صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى، إلى ما فوق السماوات العلى، إلى سدرة المنتهى، ليناجي ربه سبحانه وتعالى أجمل وأعظم مناجاة يناجي بها عبد ربه سبحانه وتعالى. هذه الرحلة كانت تثبيتا لقلب النبي عليه الصلاة والسلام، وتأييدا له، ومكافأة له على صبره وتحمله وتجشمه للكثير من المخاطر والمصاعب التي لقيها من قريش من الأذى والاضطهاد وغير ذلك. نعم، كانت تثبيتا لقلبه وقلب أصحابه الذين اتضحت أمامهم معالم الطريق واتضحت أمامهم حقائق هذا الدين، فانشرح قلبهم لها، فلم تتزعزع قناعاتهم ولم تتزلزل أقدامهم، كانوا ثابتين على الحق صابرين على لأواء تلك الطريق. هذا المعنى الأول الذي يعني أن الله سبحانه وتعالى يؤيد عباده ويثبت قلوبهم ويمدهم بمدد من عنده بالكثير من العطاء وبالكثير من الإكرام عندما تثبت منهم القلوب وتتحمل نفوسهم الأذى والإساءة. هذا الأمر الذي تحقق للنبي عليه الصلاة والسلام يتحقق لكل داعية، بل لكل قائد تعرض في قيادته الحكيمة الصادقة المنصفة لأمته ولهذه الملة ولهذا الدين، سيجد بإذن الله تعالى من التثبيت والإكرام ما يثبت فؤاده ويثبت أقدامه حتى يتابع الطريق بكل قوة وبأس وثبات. المعنى الثاني، أرأيتم إلى هذا الربط بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى؟ أي معنى يحمله هذا الربط بين المسجدين؟ كلا المسجدين بنيا بأمر من الله جل شأنه. بني المسجد الحرام بأمر من الله، وبني المسجد الأقصى بأمر من الله. وقد سأل أبو ذر فيما رواه البخاري النبي صلى الله عليه وسلم قال: قلت يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم كان بينهما؟ قال: 40 سنة. 40 سنة بين بناء المسجد الحرام وبناء المسجد الأقصى بأمر إلهي. كلا المسجدين بنيا ليكونا مكانا لتوحيد الله، مكانا لعبادة الله، مكانا يعظم فيه الله جل شأنه. فهما بأمر من مصدر واحد ولعبادة رب واحد، سواء كانت ذلك بعثة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء، أم كان بعثة لسيدنا إبراهيم، أم لسيدنا موسى، أم لسيدنا عيسى، أم لسيدنا نوح. كل الأنبياء بعثوا برسالة واحدة ولعبادة رب واحد. إن الدين عند الله الإسلام. نعم، تختلف الشرائع بحكمة الله عز وجل، لأن الشرائع تلبي حاجات آنية، إلا شريعة النبي صلى الله عليه وسلم فقد كانت خاتمة الشرائع لم تكن آنية، وإنما كانت شريعة خالدة باقية إلى يوم القيامة، تؤيد رسالة الأنبياء السابقين وتؤكد مع العقيدة التي بعث بها الأنبياء السابقون، وفي الوقت ذاته فيها تلك الشريعة التي تتضمن أحكاماً من المرونة والاتساع والشمولية ما يجعلها باقية إلى يوم القيامة. هذا المعنى الثاني الذي يتطلب منا وقفة أخرى، هذا التفريط، هذا التخاذل، هذه الانهزامية التي نجدها في أيامنا هذه تجاه الأمانة التي عهد إلينا بها رب العزة جل شأنه يوم أوضح لنا العلاقة بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى. إن من يفرط بالمسجد الأقصى يفرط بالمسجد الحرام ويفرط بالمسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ليس ثمة فرق بين قدسية المسجد الحرام وقدسية المسجد الأقصى، وإن التخاذل عن نصرة المسجد الأقصى ليس مجرد تخاذل عن نصرة أرض، إنما هو تخاذل وتراجع وانتكاسة في عقيدة، وتخل عن مبدأ، تخل عن عقيدة ومبدأ، وليس مجرد تخل عن مسجد. هذا المسجد رمز لتوحيد الله عز وجل، بني بأمر الله سبحانه وتعالى، حرره سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه باتفاق عقد بينه وبين بطارقة القدس، حيث سلموه مفاتيح المسجد الأقصى، فكان ذلك فتحا عظيما في تاريخ هذه الأمة. تسلم مفاتيحها عمر بن الخطاب رضي الله عنه مقابل أن يحافظ على جميع مقدساتها، سواء كانت كنيسة بيت لحم، كنيسة القيامة أو غيرها، أو كان الخليل، أو كان المسجد الأقصى، كلها بمثابة واحدة. كان استلام سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لتلك المفاتيح حماية للمقدسات كلها. تسلم تلك المفاتيح سيدنا عمر، ثم إن الأمة وقعت في حالة من الضعف والوهن مما جرأ الفرنجة لغزو هذه البلاد، فاحتل المسجد الأقصى بعد مجزرة يندى لها جبين التاريخ، مجزرة انتهكت بها قدسية بيت المقدس وكنيسة القيامة والمقدسات على يد أولئك الأوغاد الذين انتهكوا حرمة المسجد الأقصى وحرمة بيت المقدس وأساءوا كل تلك الإساءات. نعم، حتى حررها سيدنا صلاح الدين الأيوبي بعد جهاد طويل جاهده نور الدين الشهيد، ثم إن ذلك الجهاد أنتج تطهير المسجد الأقصى من أولئك المجرمين الذين أساءوا إلى هذه المنطقة وأساءوا إلى المقدسات. طهر المسجد الأقصى وطهر هذا الساحل السوري بعد أن تمكن أعداء هذه المنطقة وأعداء الحق وأعداء الله قرنين من الزمن. ولئن بقي اليوم هؤلاء المجرمون شزاز الآفاق العصابات الصهيونية هذه الفترة من عمر التاريخ، فإن مآلهم ومصيرهم الطرد من فلسطين، ولا بد أن يكون النصر للحق. ولئن تخاذل البعض فإن هذا الخزلان خزلان لهم. أما قدسية المسجد الأقصى وقدسية التراب الفلسطيني فستبقى شامخة، وسيعود الحق وسيطرد الأعداء من أرض المقدسات، من أرض فلسطين بإذن الله تعالى. المتخاذلون المهرولون لاسترضاء العدو إنما يذلون أنفسهم، إنما يهينون أنفسهم. أما المقدسات فستبقى مقدسة في قلوبنا، مقدسة في ترابها، مقدسة في تاريخها، مقدسة في عقيدتنا. وسوف يأتي اليوم الذي تستيقظ فيه الأمة فتركل بأقدامها كل من يقف في طريق تقديس تلك المقدسات. وبعد، أما الأمر الثالث فهو تلك المناجاة اللطيفة القدسية بين رب العزة جل شأنه وبين حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم عند سدرة المنتهى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، من آيات الله، من عظيم الآلاء والعجائب. هناك رحب به رب العزة جل شأنه، والله تعالى منزه عن المكان والزمان، وهناك كلفه وكلف الأمة الإسلامية بأعظم ركن بعد الدخول في الإسلام، ألا وهو ركن الصلاة. أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأمرت الأمة بركن عظيم من أركان ديننا، هو الركن الأول بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. كل أركان الإسلام بل كل شرائع الإسلام تنزلت من السماء إلى الأرض إلا الصلاة. عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى ما فوق السماوات ليتلقى الأمر بالصلاة، لأهمية هذا الركن ولخطورة هذا الركن. هذا الركن ما ينبغي أن يفرط به، هذا الركن يجب أن نحافظ عليه، هذا الركن يجب أن نصونه وأن نتمسك به وأن نحرص عليه. قالوا: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. لاحظوا أن أول ما يعذب عليه الإنسان يوم القيامة إنما هو الصلاة. قل لمن يفرطون بصلاتهم ويفرطون بواجبهم للمثول بين يدي رب العزة جل شأنه، رب العزة يدعوك لمناجاته، للمثول بين يديه، لتتشرف بقولك: إياك نعبد وإياك نستعين، وأنت ماسل بين يديه، ثم تجلس بين يديه وتقول: التحيات لله. نعم، ثم تأبى وتقصر وتتقاعس. أول ما يمكن أول ما يحاسب عليه الإنسان من حقوق الله غدا يوم القيامة إنما هو الصلاة، وأول ما يحاسب عليه الإنسان غدا يوم القيامة من حقوق العباد إنما هو الدماء. فلينظر أحدنا إلى أهمية ذلك كله، وليتبصر في تقصيره في أداء هذا الواجب، هذا الركن العظيم من أركان ديننا. أسأل الله أن يردنا إلى دينه ردا جميلا، وأن يوفقنا لامتثال شريعته، وأن نحافظ على مقدساتنا وديننا وأرضنا وترابنا والمسجد الأقصى، وأن يجمع أمر هذه الأمة على الحق والهدى، وأن يعزها بعد أن وصلت إلى ما وصلت إليه، إنه سميع مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين.